الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قرأت في الليلة الفائتة هاتين الآيتين الكريمتين، وذكرت أنهما الآية الخامسة عشرة بعد المئة والسادسة عشرة بعد المئة من سورة التوبة، وذكرت أن الآية الأولى منهما عبارة عن قاعدة كلية لإفهام العباد بأن الله الرؤوف الرحيم لا يظلم أحدا مثقال ذرة، ولا يعذب أحدا من غير وزر ارتكبه. وقد قرر تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم أنه لا تذر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. وأشرت إلى أن الآية الثانية من هاتين الآيتين الكريمتين إعلان بأن جميع ما في الكون مملوك لله وحده، لا شريك له في هذا الملك، لا شريك لله عز وجل في هذا الملك. والآية الأولى بدأت الحديث عليها البارحة، وضربت مجموعة من الأمثلة لبيان أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الإنسان لو كان فاقد العقل أو فاقد الوعي أو كان غير مميز لا يكلفه الله بشيء ولا يسأله عن شيء، لا يكلفه الله بشيء ولا يسأله عن شيء ما دام غير مميز وغير بالغ. وضربت لذلك أمثلة كثيرة. والهداية بيد الله وحده، والإضلال بيد الله وحده، لكن بسبب من العبد. فإذا علم الله من العبد خيرا استعمله، وإذا علم من العبد شرا خذله. إنما من ضربت مثلا قولي تبارك: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة تكون بالله وحده لقضاء كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. يعني إذا أراد الإنسان أن ينجح فليستعين بفاطر السماوات والأرض الملك الحق الكريم. إذا أراد أن ينجح في دنياه فليستعين بالله، وإذا أراد أن ينجح لأخرى فليستعين بالله. والله عز وجل توكل بأن من اتقاه كفاه، ومن يتق الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. الذين لا يؤمنون بالله ينكرون القضاء والقدر. وذكرت البارحة أن أحد كبار 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 المشايخ في العالم العربي أو الإسلامي ذكر مرة في أحد دروس العلم أن الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان،
وادعى أنه لا يكون عقيدة، ادعى هذا الكبير عند النفر، هذا الكبير ادعى أن الإيمان أن العقيدة لا تنبني إلا على دليل قطعي الثبوت والورود وقطعي الدلالة، وكل دليل ظني الورود والثبوت فلا تقوم به عقيدة، وكل دليل غير قطعي الدلالة لا تقوم به عقيدة. وضرب لذلك مثلا بالإيمان بالقدر، قال الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان. لماذا؟ قال أنه لم يثبت بدليل قطعي الدلالة والورود، الورود يعني السند، الورود يعني السند، سند غير قطعي. وذكرت له ألم يقل الله، قال ليس، قلت له المتواتر، قال ما في شيء اسمه متواتر في الحديث، الحديث في المتواتر لا يشك أهل العلم أنه في أنه قطعي قطعي الثبوت متواتر، وهو الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى من حيثاته. قال ما فيه متواتر، والدليل على ذلك إن ما في متواتر اختلاف الناس في عدد المتواتر، فلو كان المتواتر معلوما ما اختلف العلماء في عدد أحاديث المتواتر، فكونهم يختلفون في دليله ما موجود. وأشرت إلى كلمة هذه في كتاب لي اسمه إمتاع العقول في أصول الفقه، وقلت إن بعض الناس، ما أريد هذا الرجل إنما أبني من أجل هذا الرجل، السمنية في الهند والصوفة الطائية من الفلاسفة يقولون حقائق الأشياء غير ثابتة. تقول لهم السماء فوقنا، يقول لنا ما فوقنا السماء، الأرض تحتنا، يقول ما تبقى تحت الأرض، أنت موجود ولا غير موجود، حتى بيشك في نفسه أنه موجود ولا غير موجود، لأن يقول حقائق الأشياء. ولذلك صاحب العقائد النسفية وإن كان أشعري بدأ كتابه بقوله حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للصوفة الطائية، يعني أصحاب الحكمة المضللة المموهة، كلمة فيلسوف الطائي محب الحكمة، وكلمة صوفة الطائي يعني صاحب الحكمة المضللة لما يبني قاعدة على علم. قال الدليل أيضا على أن ما في حديث القرآن قطعي الثبوت والورود، لكنه في آيات ظنية الدلالة، صحيح قطعي الثبوت والورود لكن في آيات ظنية، ومعنى آيات ظنية الدلالة يعني تحتمل معنيين، الكلمة تحتمل، ولذلك العلماء يختلفون في تفسير الآية، ناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا، لأن الآية ما هي نص، لكن لم يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله يتيقن كل من سمعها بأن هذا قطعي الثبوت والورود والدلالة. وعلماء الأصول قسموا الأدلة إلى قطعي الثبوت والورود وإلى ظني الدلالة ولكن في أمور تكون ظنية الثبوت والعمل بها قطعي. وضربت أكثر من مرة أمثلة، لو أن جاء رجل وادعى على رجل بأنه سرق المال من 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 من, من, من يعني الحصن اللي هو متحصن فيه من الحرز، وراح جاب شاهدين، الناس يشوفون الرجل إن هذول من أهل الصلاة وأهل الاستقامة، فالقاضي بمجرد ما يجيب اللي يقول والله شاهد يعدد، يحكم بقطع اليد السارق بالشاهدين، هل الشاهدين دول يفيدون قطعية الثبوت؟ ما يفيدون قطعية الثبوت، قد يتفقان على كسب، قد يتفقان على كذا، ويكون ظاهرهم حال وباطنهم حال. ما هو عمر لما جاء واحد يقول له، قال ائتني يا ابني يا ابن أخي بمن يعرف، أنا والله لا أعرفك، يقول له عمر أنا لا أعرفك ولا يضرك اللي أعرفك، ولكن ائتني بمن، فجاء برجلين، قال هل تعرفانه؟ قال نعم. قال هل رأيت سافرتما معه في السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال؟ قالوا لا. قال هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ تعاملتم معه في معاملات، لأن المعاملة هي اللي تبين الرجل إن كان صادق. حتى ما جاء في بعض الآثار وإن كانت غير ثابتة، الدين المعاملة. قال هل عاملتم معه بالدينار والدرهم؟ قالوا لا. قال الحق لا ما علمنا عنه. قال هل أنتم ما جاراه الأقرب من الأقربين من جيرانه؟ قال لا. يعني قال أنتم ما جيرانه حتى تعرف أن مدخله ومخرجه وين يروح وين يجي وتشهدان عليه بأن تشهدان عليها عليه على بأنه معذب؟ تشهد عليه باللي بتقول؟ قال ما نحن بجيران الله. قال لعلكما يا ابني أخي رأيتما يصلي ويدخل المسجد ويخرج. قال نعم، احنا نشوفه يجي المسجد يطلع ويدخل المسجد. قال ما عرفتما، اذهب يا ابن اخي فأتني بمن يعرفك. اللي يعرف الرجل اللي سافر معه وشافه بالليل وبالنهار وشاف حركاته وسكناته، لان مهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمه. يعني مهما حاول الانسان يغير من طبعه ما يتمكن بحال، الطبع يغلب التطبع. ولذلك لا بد من خبرة للشهادة. فلو جاء هذا الشاهدين، لو جاء شاهدا من هذا الجنس وشاهد وقطع يده وقطعه، القاضي يصير مسؤول يوم القيامة. يقول أنا القاضي ما يعلم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل الخلق قاطبة وأعلم الخلق قاطبة وأحكم الخلق قاطبة. فالسلام يقول لعل أحدكما يكون ألحن بحجته من بعض أحد من أخيه، فمن أقضي له بغير حقه فقد فإنما أقضي له بقطعة من النار. يقول أنا بشر، يعني ما أعلم الغيب إلا اللي يعلمني الله عز وجل الغيب. فإذا جاني قاضي واحد يتقاهى خصيم وصار فصيح اللسان وبليغ في الكلام، وبعدين قال على ذا وأنا لقيت كلامه ظاهر واضح واضح وخصمه ما جاب أدلة، خصم واجب أدلة شبه أفكام، فأنا قضيت بما على نحو مما أسمع. فمن أقضي له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأكلها أو يدعها. هذا النبي لم يقول كده وقضى على قضى. النبي ليس لا يقول هالكلام ده. فإذا ليس كل دليل ظني يثبت يكون مردودا. فأحاديث الأحاد اللي يرويها البخاري أو مسلم أو أبو داود وهي بسبب صحيح، لأن ما نقول على البخاري ومسلم بسبب صحيح لأنه صحيح، أطبقت أمة محمد من أهل الخير والبر أنهما صحيحا، أن البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. لكن لو جانا في أبو داود نقول شوف السند تأكدوا من السند، في أبي في النساء تأكدوا من السند، في الترمذي أتأكدوا من السند، في سنة ابن ماجه أو البيهقي تأكدوا من السند، حتى في موطأ مالك تأكدوا من السند. إذا كان بلاغ والله إحنا بغضين لا في الإذن إلا إذا يعني تأكد من جهات أخرى أنه ثابت. لكن فإذا جاء الحديث صحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقض فيه من أول سنة حكمنا بصحته، وإذا كان حكمنا أثبتنا به العقائد والمعاملات والعبادات. إذا ثبتت صحته وهو حديث أحاد، حتى بعض الناس من أهل العلم قالوا البخاري لا يحتج إلا بالحديث العزيز. وطبعا العلماء قسموا الحديث إلى حديث أحاد، والأحاد ينقسم إلى ثلاث أقسام: غريب يعني غريب اللي ما رواه إلا فرد واحد فرد عن فرد، أحاد وما رواه اثنين وما رواه اثنين يسمونه العزيز، والثالث والمشهور، والرابع المتواتر. يقول بعض العلماء من البخاري يقول أبدا لا يعمل بالحديث ولا يصير عنده إلا بشرط أن يكون جاء من طريقين عن رسول الله. أما إذا كان جاء من طريق واحد قلنا له يا رجال أنت من أهل العلم تعرف اقرأ أول حديث البخاري وآخر حديث، أول حديث اللي بتتحب صحيح وآخر حديث اللي بتتحب صحيح. أول حديث في صحيح البخاري قلت لك البارحة يقول حدثنا الحميدين عن سفيان عن علقمة بن وقاص عن محمد بن إبراهيم العتيمي عن علقمة بن وقاص أحد واحد وراء واحد ما في اثنين ولا ثلاثة، عن أنه سمع بن الخطاب على المنبر يقول سمع بن الخطاب يقول هذا حديث أحد في إجماع أهل العلم صحيح. ما رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص ولا رواه عن علقمة بن وقاص بسند صحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا رواه عن محمد بن برامد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن أكثر من 100 شيخ. روى عن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر، فهو في أوله أحد وفي آخره متواتر، لكن ما يعتبر ما يحكم عليه متواتر يحكم عليه بالأحاد. وآخر حديث كلمتان خفيفتان ختم لها صحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده نرويه للفرد. ومع ذلك أطلق العلماء على العمل به من أهل الخير والبر وأهل السنة والجماعة. فهذا قال لا، أن البخاري يقول أنا البخاري لما روى حديث عمر وحديث أبي هريرة في قصة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، في رواية البخاري ما فيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية مسلم وأنتم كل البخاري تركه معناه أنه شك فيه. والبخاري روى كل الأحاديث الصحيحة، هو يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، والكتاب كله حقه 7,000 أو 9,000 بالمتكرر بالمكررات. وين الواحد وين الواحد 90,000 حديث صحيح وين؟ ما جابهم في كتابه، ما جمع كل حديث اللي بصحيح حطها في البغل، وكان حطها في كتاب واحد ما تعبروه الناس، لكن جاب أصول القواعد أصول العبادات أصول المعاملات أصول السلوك كلها جابها في هذا الجزء اللي جابه اللي هو 7,000 اللي يوجد المكرر. المهم هذا طبع كتابه وسماه الإسلام عقيدة وشريعة، اللي سمعته أنا شفه منه، وسماه عقيدة وشريعة، وقال فيه العقيدة من عقد عليها القلب وانطبق، والقلب لا ينعقد ولا ينطبق إلا إذا كان الدليل قطعي الثبوت والورود وقطعي الدلالة، والقرآن فيه ما هو ظني الدلالة وما هو قطعي الدلالة، وكل القرآن قطعي الثبوت والورود، لكن إذا جاء الشك أو جاء الظن في كلمة لا تعتبر دليلا. هذا طبعا تخليط في العلم لا شك ولا ريب. وطبعا تصدى له الشيخ محمد الرحيم رحمه الله وتكلم في درسه في الصفا في الرياض أياما طويلة على هذه الكلمة من هذا الشيخ اللي أنا قلت لكم عليه ده الآن. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لأن جاء كما قلت في حديث عمر أو أبي هريرة عند مسلم عند البخاري أما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن، قال صدق جددها عند البخاري. وبعدين وما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج وتحج بين الصافين السبيل، قال صدق، قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. مسلم لما روى الحديث في باب الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجاء في الحديث الصحيح رواه مسلم أيضا احرص على ما ينفعك اللي قريته البارحة، واستعن بالله ولا تعجزان، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو يعني لا تقول لو أني فعلت كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت عليك إذا ثبت لك الخبر عن رسول الله أو ثبت لك الخبر عن الله عز وجل ما يحل لك أن تتردد في قبول خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهل مكة صبيحة الإسراء لأنه راح إلى البيت المقدس ووضع له المعراج وعرج إلى السماوات العلى ووصل إلى مكان إلى جنة المأوى إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى، صارت قريش فرحا، قالوا مسكناه باني الكذب، وبدوا يجمعون الناس يجمعون اللي ما سمع من قريش عشان يسمع القصة عشان يزدادوا تكذيبا لرسول الله. وجاء أبو بكر ولما قالوا لا أنا أصدقه في أكبر من ذلك، أنا أصدقه في خبر يأتيه في لحظة واحدة، يأتيه الخبر من السبيل لحظة واحدة. الصديق هذا الصديق رضي الله عنه أرضاه وأخذ أعداءه في الدنيا والآخرة. أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه يقول أنا أصدقه في أكبر من ذلك. ربنا يقول وما جعلنا الرؤية، والمراد بالرؤية الرؤية البصرية، ما هي الرؤية المنامية، يعني كلمة رأى رؤية تأتي في المنامية وفي البصرية، ورؤية قد تأتي أيضا في البصرية لكنها أكثر ما تكون رؤية أكثر ما تستعمل البصري، وينظر أن تستعمل في الحلمية في المنامية، ولكن الرؤية تأتي في البصرية وتأتي في البصرية وفي المنامية. فقوله وما جعلنا الرؤية التي أريناك، يعني ما هي في المنام بل يغلى إلا فتنة للناس، لو أنها كانت منام فتن بها أحد. ولو قلت أنت للناس أنا رأيت في المنام أني وصلت إلى الفردوس الأعلى ودخلت، واحد يكلمك، واحد يقول أنت كذاب ما تقدر تصل إليها وترجع، هذا في المنام. لا، لو كانت في المنام ما صارت فتنة، إنما الفتنة على أنه يقول أنا ذهاب إلى السماوات إلى كذا إلى كذا وجيء بالبراق وكذا وكذا. فصار وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الإيمان بالقدر هو سر الحياة وسر الإلهية. أنا أعرف من تجربتي، والله علكم يمكن أكثركم يعرف مثل ما أعرف، لو أنك شفت واحد له تابع، كان شفت أمير مثلا أو واحد كبير وله أتباع معه خدام وحراس، ولو قال صب قهوة ويتردد واحد من الحاضرين على أن يقول الكلام ده مفهوم ولا غير مفهوم، يطر قلبه عشان يجيب القهوة، عشان الطاعة والامتثال، عشان الطاعة والامتثال. ولما سألني سائل يقول لي مرة في هالمحل ده قال ليش المغرب الصبح ركعتين وجهريات والعصر أربعة والظهر أربعة وسريات والعصر أربعة وسريات والمغرب ثلاثة اثنين جهريات واحد سرية وجهريتين واحد سرية والمغرب العشاء أربعة اثنين وش بقول له ده؟ قلت له أنت من أي بلد؟ قال من البلد الفلاني. قلت له عندكم جيش؟ هو حاضر في الدرسين مرة. أنتوا عندكم جيش؟ قال نعم عندنا جيش، موجود جيش في بلدنا، عارف ان عندهم جيش كبير. عندكم جيش؟ قال نعم عندنا جيش. قلت له ما عمرك رأيتهم يتدربون مرة؟ قال نعم. ما عمرك شفت الضابط حقهم او المعلم او الرئيس حقهم يقول امامك سر فينطلقون على الوجه اللي يوريه، يقول كيف على طول ينصفون في محلهم كأنهم اعمدة، يمين سر في الحال يتحول يمين، يسار كثير نزول يبدل، ارفع 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 راسك. وش الحكمة فكال؟ ليش؟ هل هذه تفيد العلم؟ هل مسألة هذه أترتب عليها علم؟ يترتب لا علم. قصدي يا ولدي يدربهم على الامتثال والطاعة، قدروا قال والله صدقت، يدربهم على الامتثال والطاعة. فما عليك إذا كان اللي فوقك إذا أمرك ينبغي لك أن تسمع، ولا سيما إذا كان رب العالمين الذي أقر جميع الأمم بأنه رب كل شيء، حتى اللي كانوا يعبدون اللات والعزى والناس يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والإنسان كما خلق السماوات والأرض ليقولون الله ليقولون خلقهن العزيز العليم. استقرت هذه فطرة مثل ما قلت لك، فرعون كان يؤمن بأن الله رب كل شيء وفوقه، وأبو جهل كان يؤمن بأن محمد رسول الله كما ضربت له أمثلة كثيرة بكلامه، وكما قال عز وجل ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وموسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون. وسبر فرعون ونجا موسى وشرعه قومه يغرن، اللي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فالإيمان بالقدر هو سر الكون وسر الاستسلام لله، وأنه لا يأتي من الله إلا أمر بخير أو نهي عن شر. إذا أمرك فإنما يأمرك لنفعك، وإذا نهاك فإنما ينهاك عن ضرر يصيبك، عن ضرر يصيبك، وهو أعلم بك منك وأعلم بسعادتك أو شغلك منك. فما عليك إلا أن تمتثل لرب السماوات العلى، وكل ما يقول لك شيء سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وتضرع إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا حق. فيقول هنا عز وجل يعني كأنه نبه، لما نبه الناس، قلت البارحة لما نبه الناس إلى أن الذي يشرك بالله ولو قدر ذرة من الشرك يرد الله عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الشرك نجاسة إذا أصيب بها القلب فسد، دب إليه داء أشد من السرطان وأشد من كل الأدواء التي تصل إلى إعجام الناس، لأن الشرك بالله هو داء الأدواء، هو داء الأدواء. وأنا أضرب مثلا، لو أن عندك عزيمة كبيرة جدا ذبح لك ناقة ولا نكتين ولا ثلاثة وحطوا داء، وجاء واحد شرير أنت استأمنت عندك علشان يصير طباخ عندك واتخذت بطانة من غير أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيدي يخليك بس يغفى يستغفلك قليل ويحجم لك عليها بول أو غائط ويحطها بالطعام ده، أنت مصادفة بتدخل رجيت يحط القدر في الجدر اللي أنت تأكل منه، أنت تبتغيب الطعام ده، خلاص حرمت على نفسك بقدر صغير من البول أو الغائط. نجاسة الشرك على القلب وعلى الإيمان أخطر بألاف المرات من أن واحد يحول المجاري والصرف الصحي على قدر الطعام والشراب. فإذا سواء كان المشرك حبيبا للمسلمين، قد يكون المشرك حبيبا لمسلمين المسلمين، إما ولاية طبيعة رحما قرابة نتيجة إحسان، لأن الإنسان أثير الإحسان، يمكن تحسن إلى واحد كافر، وطبعا أنت مطلوب منك الإحسان للمسلم وللكافر والحيوانات والناس، مطلوب منك الإحسان، فلو أحسنت إلى كافر بعض الناس ما يضيعها، ما يضيع إحسانه لا، إحسانك له يبي يكرمك ويحشمك ويدافع عنك ويقيك من كل ما يستطيع، لكن ما ينفع عند الله، لأن الأمر الأكبر ما هو أمر رضاء الرسول أو رضاء ملك في السماوات أو رضاء أحد من أهل الأرض، العمل في إرضاء الله وحده، وكل اللي يرضي الله يرضي محمد صلى الله عليه الأنبياء والصالحين، وكل اللي يغضب الله يغضب الأنبياء والصالحين وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت إذا كان الإنسان مشرك بالله بأدنى أنواع الشرك ويحب مثل أبي طالب يحب رسول الله وينافح ويدافع ويقول ولنسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل إلى آخر ما قال، مما يدل على أنه قد بذل كل ما في طاقته للدفاع عن حبيب الله محمد، لكن ما قصر في حق الله، ما قصر في حق محمد، لكن قصر في حق ربي محمد. فإذا قصر في حق ربي محمد ما ينفع ما أحسن إلى محمد، لا أحسن لمحمد. أنا قلت لك لما قام سعد بن زهير وكان مشردا بعد ما سب الرسول عثمان في الأبيات الطويلة اللي قالها وبعد ما فتحت مكة وقال النبي عليه السلام من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، إلا فلان وفلان وكعب بن زهير وفلان وفلان اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأسار الكعبة، وشرد كعب في البراري والقطار، وأخذ يراسل أخاه بوجر اللي سبه سبا عنيفا عندما أسلم. يا أخي شوف لي مخرج، شوف لي ملجأ، وين أروح؟ قال ما في أحد، لن تجيرك قبيلة على محمد، ما عادت قبيلة تقبلك أبدا، لأن محمد ألقى الله مهابته في قلوب العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. ولكن أرى أن تأتي مسلما، فإن أتيت مسلما فإن الإسلام يجب ما كان قبله، يهدم الإسلام والتوبة والحج ما كان أصدقه ما كان قبله. فأقبل وجاء، ولما كشف عن لسانه وبدأ يتكلم بانت سعاد، عرفوا ان ده كعب بن زهير في المسجد النبوي هذا، عرفوا ان كعب بن زهير، فقامت الانصار مسرعة الى سيوفها تريد ان تقطع رأسه، وسكن المهاجرون، ما تحرك واحد من المهاجرين ضد كعب بن زهير، والنبي ساكت يسمع، وبدأ يتغزل في سعاده إلى أن قلع رسول الله، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأموله، لا بدي كذب نفسه، لا تأخذني بأقوال رشاتي ولم أذن وقد كثر في الأقاويل، إن يقول على محمد في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشو عند اللقاء ولا مير معازل يمشون مشي الجمال الزهر، يعصبهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. وهو يقول السود يمدح قريش، يمدح المهاجرين لأنهم سكتوا ما قاموا عليه، ويلمح بالأنصار لأن كان يغلب عليهم السواد وقصر القامة، كان يغلب على الأنصار من الأذ قصر القامة والسواد، فيقول ولا نكث عند اللقاء ولا ميل معاذيب يمشون مشي الجمال الزهر يعصبهم ضرب. وقلت أول القصيدة كانت مواعيد عرقوب على ده عشان يسب الأنصار، لأن عرقوب جد الأنصار، وكان وعد رجل نخلة ثمر نخلة، وكل يوم يقول له باكر، كل ما يجي يقول له ثمر النخلة توعتني يقول له باكر، وجاب الليل وقطعه، ولما جاء لقاها مقطوع الرجال، فقال كانت مواعيد عقوب لها مثلا، وما موعيده إلا الأباطيل. وبعدين يمدح يقول في فتنة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أتوا إلى أكل إذا عرض السود التنابيل، يعني فلما انتهى من قصيدته قال اسمع حط هذه في بالك وخاطرك، عنده هو توى وسوى مدح الرسول نعم، وأثنى على الرسول بما هو له نعم، وأثنى على المهاجرين الأول نعم، ولكن دم الأنصار. فقال له المهاجر ما مدحتنا يا كعب، قال مدحتكم، أنا قلت في بيتين مقويل كذا كذا، قال ما مدحتنا، من ذم إخواننا الأنصار لم يمدحنا، اللي يذم الأنصار ما يمدح المهاجرين، لكن هذا أبو طالب بذل كل وسعه وجهده، لكنه قصر في حق الله وجعل اللات والعزى ومن الآلهة دون الله. أبو إبراهيم على عكس عم النبي كما قلت البارحة، أبو إبراهيم يتحات ويتوعد لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وشوف المقابلة سأستغفر لك ربي إنه كان بي عفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بعدها في الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ لم يحذر المسلمين، يقول أنا علمتكم الآن في الآيات السابقة، وما كان استغفار ما كان النبي والذين استغفروا المشركين، لا تأخذكم العاطفة على أب مشرك أو أم مشركة أو أخ مشرك أو قوم مشركين لأنهم أهلكوا، لا تأخذك بهم رافة، احسن إليهم. أنا أقول فرق بين الإحسان وبين الحب، أما الإحسان حق على المسلم في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرتها وليولي ذبيحتها، هذا الإحسان. لكن كوني أنا أحسن غير كوني أنا أحب، وعدو الله لا يكون حبيبا لي أبدا، لا غريب ولا غريب ولا محسن ولا مسيء. فضرب الله مثله عم النبي محسن إلى النبي ومات مشركا، وأبو إبراهيم كان مسيئا لإبراهيم ومات مشركا، واستغفر إبراهيم لأبيه وما كان استغفاره وذكر الآية. فيقول للمسلمين احذروا، قد بينت لكم وعلمتكم إياكم أن تستغفروا لمشرك مهما كان، وأن تحبوا كافرا مهما كان، وأنا بينت ولا أخذ إلا بعد البيع. يعني لو واحد استغفر لمشرك قبل ما تنزل الآية، لو قبل واحد ما تنزل الآية استغفر ما يؤخذه الله. لو واحد استغفر لمشرك قبل ما تنزل الآيات هذه، وما كانت ما كان فيه الذين يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربه الآن بعدها، لو واحد استغفر لمشرك ما يؤخذ به، ما يؤخذ به، لأن ما نزل التحريم، ما نزل التحريم والتعليم، جاء التحريم والتعليم في هذا المقام. فيحذر المسلمين ويقول لهم إلزموا حدود الله، إلزموا كلمات الله، إلزموا تعاليم الإسلام سواء جاءتكم من الله أو من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفتهتوا على الله، لا تحرموا شيئا أحله الله ولا تحلوا شيئا حرمه الله، وما سبق من غير بيان سابق لا يؤاخذكم الله به، إنما يؤاخذكم بعد البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، أسرار الكون بيده، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ويقول لقمان لابنه ويعظه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. معنى لطيف خبير يعني لا تخفى عليه خافية، لا في الليل المظلم ولا في النهار المظلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء عليم خبير. الآية بعدها قلت لك الآية الثانية إعلان لعموم الناس اللي يكون عندهم قصور في العلم سابقا، إن الله له، اسمع، إن الله له، وقدم الجر والمجرور لإفادة الحصر. الجر والمجرور إذا قدم على المسند والمسند إليه يفيد الحصر، يعني له لا مثل ما قلت لك ألم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى، يعني له لا لغيره، نهاية الخلق ونهاية العبيد والدنيا والآخرة، وأنه هو أضحك وأبكى إلى ما ذكر من آيات التوحيد، من آيات توحيده وإفراده بأنه لا إله إلا هو رب الخلق سواه. فيقول هنا إن الله له ملك السماوات والأرض، هذه واحدة، ملك السماوات واحدة، يحيي ويميت هذه الثانية، يعني الآية استملت الآن الجملة الأولى إن الله له ملك السماوات والأرض، الجملة الثانية يحيي ويميت، إن الله له ملك السماوات ويميت، قوله إن الله له ملك السماوات، كلمة ملك لله، والله ملك السماوات والأرض، نبي نفرق بين معنى ملك السماوات والأرض وفرق بين له ملك السماوات والأرض. إيش الفرق بين ملك؟ طبعا في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قرئ في السبعة ملك يوم الدين، وقرئ في السبعة مالك يوم الدين، وطبعا في فرق بين مالك وبين ملك، بين مالك، مالك اللي بالالف من بالالف مالك يوم الدين، المالك الذي له الملك، المالك 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 اللي له الملك، المالك الذي يملك، المالك الذي يملك، المالك الذي يملك الرقبة، المالك الذي يملك الرقبة وتقول له الملك، والملك هو الذي له تقول له الملك، تقول الملك يعني المالك لما تيجي تقول الملك، ملك ملك كذا، ملك كذا، يعني المالك هو من يملك الرقبة وتسمى الرقبة ملك، تسمى الرقبة المملوكة للمالك تسمى ملك، والملك هو الذي له الملك والحكم، له الحكم والسيطرة والاستيلاء والغلبة على من تحته والقهر على من تحته إذا شاء، إذا شاء والقهر على من تحته. هذا الملك، الملك له الملك والمالك له الملك. الملك له الملك اللي يملك الرقاب أسن ثاني لله عز وجل. طبعا كلمة مالك أو ملك هي تمجيد لله. إذا وردت في كتاب الله، إذا ورد إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت، له ملك السماوات يحيي ويميت، غريبة سمعناها الليلة المغرب من الإمام في سورة البروج، في سورة البروج، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. الملك للملك والملك للمالك، الملك للمالك والملك للملك. الله هو له الملك، الله له الملك لأنه مالك كل شيء، له الملك الله لا مالك. ولذلك ينادي يوم القيامة عندما ما يبقى خلاص الفناء تام، فينادي لمن الملك اليوم، ويكون الجواب لله الواحد القهار، لأن جميع ملوك الدنيا، ملوك الدنيا جميع ملوك الدنيا ملكهم مؤقت، مدة حياتهم أو مدة ما جاء ما يجيء من بعدهم من أتباعهم، ملك مؤقت لا بقاء له إلى يوم القيامة. اللي له الملك الدائم الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي ولا يبيد ولا يبيد الله وحده. قال لي من الملك اليوم ويوم له قوله الحق، يقول في سورة الأنعام قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ولما قال مالك يوم الدين، قلت لك في القراءة السبعية مالك يوم الدين، وفي القراءة السبعية مالك، وكلاهما ثابت سبعي متواتر من القرآن، من أنكره كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم أساليب التمجيد لله وحده. يعني قولك له الملك تمجيد لله، ولما تقول مالك يوم الدين تمجيد لله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل رواه مسلم في صحيح قسمت الصلاة يعني فاتحة الكتاب، قسمت الصلاة يعني فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم إذا قال الحمد لله الرحيم قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين أو مالك قال مجدني عبدي. في الحديث الصحيح رواه مسلم يعلمنا بفهم إن كلمة مالك يوم الدين تمجيد لله وحده، مالك يوم الدين تمجيد لله. فالله عز وجل ملك ومالك، أما كونه ملك فهو المهيمن على ذرات الكون، لا يتحرك منها متحرك إلا بعلمه وإذنه، ولا يسكن منها ساكن إلا بإذنه وعلمه. هو اللي يجيب لك النوم لما تيجي تنام، ويقضك لما تيجي تسكن، ويضحكك ويبكيك ويحييك ويميتك، كما قال من الآيات التي أشرت إليها أنا قريبا، ألم يبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. أي شيء يشكك في آلاء الله ونعم الله وعز الله وقدرة الله، ما هناك أي سبب يدعوك لعادة. فله الملك وهو الملك، فجميع نواصي العباد بيده، هو يملكها يملكها وهو يملكها باعتباره مالك، وهو ملكها يعني ملكها يعني مالكها المتصرف فيها المتسلط عليها المهيمن عليها، وملكها وملك يعني سلطانها، السلطان المسلط عليها. فيقول هنا إن الله له ملك السماوات والأرض، وبعدين يقول يحيي، الجملة الثانية يحيي ويميت. أن ترى إن الله له ملك السماوات يحيي ويميت، يحيي ويميت الحياة الفلاسفة اللي ما يؤمنون بالله يحكون إن الحياة طبعا انبعاث الأسباب عشان يقوم الإنسان، والموت تفتت الخلايا والأجزاء بسبب مرض أو بسبب كذا تلقائيا طبيعيا، ما يؤمنون بأن الله هو اللي يقبض أرواح العباد ويميتهم ويحييهم، هو الذي يبعث فيهم الروح عند بدء حياتهم ويقبض الروح عند انتهاء أمدهم وآجالهم، وهو الذي يحييهم بعدما صاروا ترابا وعظاما نكرة حتى لو كانوا حديدا أو حجارة أو خلقا مما يكون في صدور الناس، سيقولون من عدن قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم يميلون تعجبا سينغضون ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قد، ما يكلف الله شيء. واحد يسأل من الرياض صغار يسألوني في الرياض من كم يوم، يقولوا ان الأبلة او المدرسة الخيبة اللي بيدرس لهم تقول لهم ان الله كان على الارض، هي بيدرس لهم الدين تقول الله كان على الارض. طيب يا بنت الحلال على الارض، ما هو اللي قال للسماوات والارض، خلق السماوات والارض، قال للسماوات والارض يا طوعا او كرها، قالت اتينا طائعين، هو بيمثل شيء عشان يكونه، هو يمد يده علشان يبني بيت او يقيم او يقيم او يقيم شيء من هذه الاشياء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هو قال كن فيكون لادم وخرج خرج ادم، وقال لكن كن لذريتي وجينا، شوف انظروا وجوهنا قد تختلف من أبيض وأسود وأصفر وأحمر وكبير الوجه أو صغير الوجه وكذا، كل واحد لباها أبوها يختلف عن الثاني تماما، البصمة اللي بصم بها وجه كما أشرت البارحة لأطراف الأصابع بصم وجوه الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، فلا تأتي بصمتان متساويتان تماما. انظر الموجودي والتجربة خربها، اقف على باب المسجد وتفرش وخلهم يطلع واحد واحد الاف من المؤلفة، وشوف السن يطلع على شكل واحد لما يطلعوا، فالوجه اللي هو عبارة عن شبر في شبر، شوف طريقته ما يزبن جميع خليه يعرفوا. خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبل تعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم، فجعل بصمة لكل انسان من لدن ادم الى ان تقوم القيامة في الوجه، وجعل بصمة في أطراف الأصابع، وقلت لك إن بعض النصوص إذا جاء يسرقون يقوموا يحرقون أطراف الأنامل عشان إذا أخذوهم للبصمة إذا وقعت عليهم التهمة أو شبه أخذوهم عشان يبصرون ما يقول لهم أصابع خطوط، ما يمضي أيام بعد حرقها إلا هو ينابت من جديد بعين التخطيط الأول. لا تختل ولا تختلف، لا تختل ولا، هذه آيات الله يحيي ويميت، هو اللي يبعث الروح فينا وهو اللي يقبض الروح منا، يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم موتى فأحياكم، يعني جمادات في الأول عبارة عن طين وتراب وماء وهذا، وأوجدكم حتى طارت نطفة من النطفة علقة ومن العلقة مضغة ومن الروح من مكسر العظام لحما ثم أنشأه خلقا، تبارك الله أحسن الخالقين. فالحياة عندنا نحن المسلمين بعث الروح في الجسد، بعث الروح في جهاز الحياة، سواء كان الحياة لحياة إنسية أو جنية أو نباتية أو حيوان بأي طريقة، يبعث فيها الروح تحيا، يسلب منها الروح تموت اللي بها الحياة، يبعث فيها الحياة تحيا ويسلب منها الحياة تموت، يبعث هو يحيي ويميت. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء يكلم أن ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي الاثنتان؟ قال يكون واحد ماشي في الطريق أجي أضرب رقبته فأمسته، واحد يكون محكوم عليه بأني يقتل أخليه يروح فأنا أحييته، هذا حياته هذا. وتقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وبهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الحياة بيد الله وحده والموت بيد الله وحده. وأنا قلت أكثر من مرة قهر الله الخلق على شيئين، قهر الله جميع الخلائق على شيئين، على أرزاقهم وحياتهم أو موتهم. فأعمارهم العمر بيد الله وحده ولا يملكه أحد من خلق الله، حتى اللي يبي يجبر بالرصاص عشان يموت ده ما يملك الموت، واللي يبي يجمع 1000 طبيب حول جسم المريض علشان يقوم ما هو اللي حتى لو قدموه شوية وخلوه يتنفس أو يتحرك بأجهزة عندهم حديثة أو قديمة ما بحثوا فيه الحياة. ولو كانت استمرت الحياة بسبب هذه المداوات يوم أو يومين أو ثلاثة ما هي قاعدة إلى أبد الدار، ولا يتأثر الحياة وتستد إلا لأن الله جعلها ممدودة لأنها أنفاس معدودة أو دقات معدودة في أماكن محدودة، ذرات تحركات القلب ودقات القلب أصلا ما تزيد دقة واحدة ولا تنقص دقة واحدة عن اللي كتبه الله في أجل كل إنسان. وما كان هذاك الشاعر الخارجي يقول فإنك أو غيره فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، ما سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي. فالحياة بيد الله وحده ظهر عليها الخلق، لأن لو كانت الحياة بيد غير الله كان الأغنياء والملوك والكبار بدون ما يموتون أبدا، عندهم من الأموال ما يستطيعون أن يخلوا كل شيء على هواهم، لكن هواهم إذا جاء على عكس قضاء الله فيهم ما نفعهم شيء من أدويتهم، إنما ينفع الدواء إذا أراد الله للعبد الشفاء. ولذلك بعض العلماء من علماء الكلام يقول ومن يقل بالطبع، يعني إذا شربت دواء شفيت يحسب أن الدواء هو اللي شفاك، يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالطبع أو بالعلة يعني أنا شفاني الدواء اللي خدته، ما تقول شفاني الدواء وشفاني الله أنا وسبب لها الدواء، الدواء اللي صنعه الدواء هو الله جعله دواء، هو جعل ما خلق داء إلا جعل له دواء غير الموت ما له دواء إلا القبر، ما له دواء إلا القبر. قهر الله العباد على الموت وقهر على العمر يعني، وقهرهم على الرزق. فمهما سعى الإنسان وجد ونشط وعليه السعي تمشي فيه من أكيدها وكله من رزقه لا يتواكلون ويتخاذلون. احرص على ان قريت الحديث من شوي، احرص على ما انفعه واستعن بالله ولا تعجزان، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن هل سعي انا عشان اخذ عليه اجر؟ كوني اكد على عيالي او اتاذرهم اغنياء بقدر ما اطيق بقدر ما اطيق بقدر ما اسعى، مع اعتمادي على الله وحده. انا قد اترك لهم ما يعادل ما بقارون ولكن لا ينتفعون به، يصير سببا لفتنتهم وقتالهم وشرهم بعد موتهم. ما هو بلازم انك اذا تركت عيالك اغنياء يصيروا سعداء بعدك، مثل ما قلت ما هو بلازم يصيروا سعداء بالمال، المال قد ياتي لهم بالشقاء والتنازع والتقاتل والبغض فيما بينهم، يتقاتلون علشان المال اللي تركته لهم. لكن انت عليك تسعى وليس عليك ادراك النجاح، اترك النجاح لله عز وجل وعلى الله قدر السبيل، وإنما عليك السعي. لأنك إذا سعيت على عيالك لا تحسب إذا كانت نيتك صالحة أن عملك يضيع ثباه لنا. أنت إذا جئت، يقول النبي محمد لسعد بن وقاص لما مرض في مكة في حجة الوداع وقال يا نبي الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنه، يعني عائشة كانت بنته كانت وحيدة، وأفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره قال لا. يقول أنا تصدق، والنبي يقول له تصدق، أتصدق بجميع مالي؟ قال لا. أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال بثلث؟ قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تدع ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون. لأن الإنسان يكره من الإنسان الذل، ويقول الإنسان أنا أريد أن أكون أعزة. ما يمد واحد يعني ذل نفسه وهمته، والمسألة تجيء في وجه صاحبها يوم القيامة خدوش أو خدوش أمام الله وأمام الخلق يوم القيامة. فالله قهر العباد على الرزق وقهرهم على الموت. لما كان الكفار في المسلمين في الجاهلية يقتلون أولادهم، قال نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية العراف، في آية العراف ولا في سورة الأسرة، ومن يق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. لا تحسب انك اذا ولدت ولد او ولدين او عشرة. تقول بعض من الجاهلين اليهود والصابئين والنصارى الان اللي يخططون لنا تخطيطات لا تنتهي عند حد بالليل والنهار، مجامعهم ومدارسهم وجامعاتهم وتكريساتهم كلها لقلب نظام الكون، لقلب نظام الاسلام، لقلب نظام الدين باي طريقة من الطرق. في القديم الزمان من اول الزمان الى الان وهم يسعون في الأرض فساد بقدر ما يخصى، ولا سيما اليهود، ولا سيما اليهود يسعون بكل ما بكل طريق للإفساد في الأرض. هؤلاء اليهود وهؤلاء الذين يعملون يحسبون يقولون لا تخلي مرتك تجيب عيال كثيرة، ترك تعرض نفسك للفقر، وجيك ولد دورس واخذ الدكتوراه أو الماجستير أو غيرها من الشهادات، ليش انت يا ولد انت تسوي شيء عشان خاطر ما عندك الا ولد ولا ولدين؟ يقول غادي نقدر على الاثنين دول، تقدر عليهم ايه؟ يمكن يجيك ولد ينفع الله به البلاد والعباد، لعل الله يرزقك ولد وانت ما خطر على بالك اني يرفع راسك ويقيم ذكرك ويبقى لك ذكر بسببه الى يوم القيامة. ليش؟ لكن هم يقولون قللوا العيال وكسروا عيالهم، حتى بالزنا والدعارة، حتى بالزنا والدعارة يكثرون الناس. وإحنا عندنا يقولوا لحددوا الناس ونلاقي ببغاوات صم بكم العم في بلاد الإسلام، يقولوا يحدد الناس كل ما يقولوا شيء إذا كان يضر الإسلام والمسلمين. من كم يوم إحدى البلاد العربية صارت بعض النسوان الخيبات اللي فيهم تقدموا لبعض مجالسهم وقالوا في المجلس نبي نعطي المرأة حرية، وش نبي نسوي؟ نبي المرأة هي اللي تطلب الطلاق بيدها مثل الرجل، ونبي نصير المرأة إذا حبت تسافر إلى أي بلد في العالم لا تقول لرجلها أنا مسافر، تقول يلا اقعد بس وتروح تسافر لأي محل. وإذا الطائرة المملكة السعودية منعت كم مرة من السيئات من الصومال من كم يوم من السيئات كذبين يطلبون محاكمة الدولة السعودية لأنها منعت سفر النسوان اللي ما معهم محارم اللي ما معهم أزواج، يبحثون عن عفتكم وأن تبحثون عن رداهم ويبحثون عن صيانة أعراضكم وأولادكم. وأعلنت بالإذاعة السعودية تقول إن هؤلاء يحتاجون البغاء، يجين باسم الحج والعمرة اللي بتحقراف البغاء، فدول يقولون لرجالهم يلا خليكم ونروح. فلما تقدموا صار من يعني فيها سنفعل شوي او توفيق من الله ان قالوا حصروا المشكلة في مسألتي، مسألة كيف تتوسع المرأة في الطلاق، لان بعض البلاد العربية والإسلامية قالت للمرأة بيدها الطلاق تطلق الرجل ما بدبكان ولا شرط، ولكن جهدون قالوا لا خلي بس بقيل، وهو اني تطلب وكان الدحيح كما في شك تطلب انها تخرج من الرجل بان تترك المتعة له. فطبلت الدنيا وزمرت من ابواب الشياطين، طبلوا وزمروا وقالوا المرأة اللي في البلد دي خلاص بتاخذ حريتها تماما، وتقدمت خطوات كبيرة في سبيل حرية المرأة، والله في سبيل دعارة المرأة او في سبيل حريتها، ولكن قدر الله ولطف، لأن بعض الناس ما هم فاهمين هذا اللقاء حتى يقولوا كذبين. أظن أمس في جريدة وبعد وسائل الإعلام تقول إن هذا خلاص أعطى المرأة حرية الطلاق، ما أعطى حرية الطلاق، الإعلان يقول الخلع، وأما سفر المرأة بدون محرم لا يكون. قرر مجلسهم إن سفر المرأة بدون محرم مستحيل، أما الشك الثاني الخلي قالوا ما في مانع، قالوا هذا توسعة، قلنا لأنكم لا تعرفون الإسلام، لو كنت تعلم الزراعة تندم تعيد وتزيد قبل القرار وبعد القرار وتقول هذه خطوة متقدمة. متقدمة إيه يا عبد الله ورسوله؟ متقدمة في إيه؟ قالوا علشان زادت الأسباب اللي تطلع بها المرأة منها. وش الأسباب؟ قال سوء العشرة. قلت له ما تحتاج لسوء عشرة في الإسلام، لو أن المرأة كرهت الرجل لأي سبب أو بدون سبب لها الحق في شريعة الله أن تذهب إلى القاضي وتقول أنا أبغض هذا الرجل أبي أفكي منه، فيقول لها القاضي ادفعي له اللي تكلف ولا كذا يسمى الخلع كنت طلقت منه. هذا في القرآن الكريم، فلا خوف من يعدين السبب به، تلك حدود الله فلا تعتدوا. في القرآن العظيم الخلع، وفي التيسير في سنة النبي محمد في البخاري ومسلم كل كتب أهل العلم وجود الخلع في الإسلام، ولا يحتاج لسبب. اللي قال وصار سبب زودوا الأسباب، فأن إذا كان الرجل سيء العشرة لا الحق حتى لو ما كان سيء العشرة. يا أخي أول الخلع ما جاء في الإسلام كان امرأة قيس بن ثابت بن قيس كانت تهجل وتحبه، ولما رفعت الخباء مرة وهو مقبل في رجال مصادف توفيق أراد الله اللي بينها الحب، رفعت طرف الخباء فوجدت زوجها الحبيب مقبل في جماعة من الرجال، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، فأبغضته من كل قلبها وقالت والله لا تجتمع رأسي ورأسه على وساد واحد، ما ارتكب شيء. وش سوت؟ جت للنبي محمد عليه السلام اللي الله بعثه بالشريعة والحكمة، فلما جت وقفته على باب المسجد في صلاة الفجر وعرفها وقال له قالت زوجي ثابت بن اسمع واحفظ عشان ترد على هالملعين اللي يقولوا اني خلاص فتحوا الباب للنسوان على سن الخلع. قال ما جيت القران. فلما قال ثابت بن قيس لا اسمع احفظها لا اغنصه في خلق ولا دين، يعني رجل كامل في شريعه الله مطيع لله مطيع لرسوله محسن إلي لا أعيب لا في خلقه ولا في دينه، ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام، يعني بينت أنها أبغضت لما شافت وجه عملت مقارنة. ولذلك من حسن أخلاق النساء ألا تنظر للرجال، ألا تنظر للرجال، لأن تخرب إذا جابت رجلها في زحالة أو في شكل أو كذا، واللي يمشي مع الله أحسن منه يجيها الشيطان ويذبح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله. هذا الأخ يسأل هل للعمرة طواف وداع؟ طبعا السؤال هذا يعني سئلته كثيرا في هذا المقام، وبينت أن أكثر أهل العلم وأنا طبعا أفتي بما ذهبوا إليه أن للعمرة وداع، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما انتهوا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، والعمرة أخت الحج، يعني الطواف بالبيت. لكن لو كان إنسان مثلا أخر طواف الركن اللي هو طواف الفريضة طواف الركن إلى اليوم الثالث مهما أيام التشريع ونزل وطاف الطواف ولا كان عليه سعي، يعني لو كان عليه سعي ما جعل آخر العهد بالبيت، جعل آخر العهد بين الصفا والمروة خارج البيت. فإذا بهذا الشيء. أما ومن أعجب ما سمعت إن ابن قدامة في المغني وهو طبعا يعتبر أحد أركان الفقه الحنبلي وينقل كل المذاهب الأخرى، بعد ما ذكر المذاهب في وداع العمرة وأن جماعة يقولوا ما لها وداع وأكثر أهل العلم يقولوا وداع وهو المختار الظاهر من المذاهب الأربعة طبعا، على أن الإمام أحمد يقول لو دخل مكة بغير قصد الزيارة العمرة أو الحج، يعني ما أحرم لا حج ولا عمرة، ينبغي له إذا جاء مكة ألا يخرج إلا موادعا. هذا طبعا لا حج ولا عمرة، ومع ذلك يقول ينبغي له أن يوادع، هذا ينقله ابن قدامة عن الإمام أحمد.
هذا ما أظن يحدث عنه، لأن أمر بعيد، لأن الرسول قال لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، يعني إرادة الحج والعمرة. نعم. هذا السؤال الثاني، كم أجر الصلاة في مكة؟ ب100,000 ما هو بمكة كلها في المسجد الحرام، لأن النبي ما قال صلاة في مكة، قال صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة في مكة، هذا يسأل عن صلاة في مكة وصلاة في المدينة وصلاة في بيت المقدس. السائل في مكة ب100,000 صلاة، وفي المدينة ب1000 صلاة، وفي المسجد القدس ب500,000 صلاة. ب500 صلاة سبب لسان. هل لي أن أحج عن والدي وهو ما زال حيا علما بأنه مريض مرضا شديدا؟ نعم، إذا كان والدك مريض مرض شديد لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا السفر فحج عنه، بشرط أن تكون حججت عن نفسك. إذا حجيت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك فلك أن تحج عنه إذا حرمت أو اعتمرت عنه بدل عمرك. والله أعلم. النبي لا يحج عن أبيك أو أخيك أو اعتمرت. هذا سؤال سائل يبي يفهم من الجواب عنه. هذا يسأل خصص لنا دروس بمناسك الحج، لو كان يعني لعلي إن شاء الله أفعل. خلي إذا خلصت الآية السورة هذه إن شاء الله نبدأ في مناسك إن يسر الله عز وجل. ما حكم جهل اللي احنا عثرته قبل ما أسأل فيه؟ ما حكم جعل العصمة والطلاق بيد المرأة؟ ما في الإسلام حكم العصمة والطلاق بيد المرأة، وأنا شرحت القصة اللي طلعت وأثرها الناس هالأيام، إذا أثرها الناس هالأيام بلا علم ولا بلا بصيرة. العصمة لا تكون بيد المرأة أبدا إلا إذا أعطاها الرجل عند العقد اشترطت عليه أن يكون طلاقها بيدها. إذا اشترطت عند العقد أن يكون طلاقها بيدها يعني تنفرد متى شاءت، لها الحق، لها الحق إذا كان هذا شرط عند إيقاع العقد. أما بعد العقد ما فيه أبدا الطلاق بيد الرجل، لأن الطلاق لو كان بيد المرأة ما استمرت المرأة مع رجل ولا سنة واحدة. يعني يقول على شهر العسل ينقلب بصل في الأيام الأولى من 3 أو 4 أيام لو كانت المرأة بيدها يدي. في الأيام الأولى 3 كانت تطلق المرأة. ليش تطلق المرأة؟ معروف عند الناس، عند اليهود والنصارى والمؤمنين والكافرين، عند جميع البشر، إن المرأة أضعف تكوينا من الرجل وأكثر عاطفة من الرجل وتندفع في الأمور أكثر. قد تكون هناك امرأة رزينة عاقلة، لكن ما يحكم عليها بحكم العموم، إنما غدد المرأة ورطوبة تكوينها هذا مقرر عند جميع العلماء اللي يعرفون الطبيعة والكيمياء ويعرفون طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. لماذا اتفقت جميع الأمم حتى الملاعين الشيوعيين والروس وكل الموجودين الآن كلهم الآن ما ينصبون المرأة في منصب الرجل، بمعنى ما تشوف المرأة تجد بابا في الشيشات عشان تقتل المسلمين في الشيشات، يجونهم رجال أن الأمور الكبار جبلت البشرية على أن تضاف للرجل. العمل والصلابة اللي يحتاج صلابة أعصاب وصلابة دون، والمرأة لو أصابها أي شيء والولد، يعني في غزوة أحد أو في بعض الغزوات عندما أحد الصحابة لقى فارس يهيج على المسلمين وضرب فيهم فتبعوه بالسيف، فلما أقبل ورفع رأس السيف على رأسه عشان يشقه فهو الولد، فعرفت أنها امرأة فحميت سوفر لأن سيف النبي اللي كان معه، فلما أراد أن يضرب رأس الفارس هذا فهو الولد، فعرف أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. وربنا يقول في صريح القرآن أومن ينام، قالوا الله الملائكة بنات ربنا، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وبقول أومن نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة فعل المحامية متى تنجح؟
تنجح بالأخلاق، بالأخلاق المنحطة. تنجح عند القاضي بالأخلاق المنحطة، وتنجح عند غيره بالأخلاق المنحطة. متى ما تنجح بالحقيقة والعدالة ما تنجح المرأة. أما كل المرأة تصير مدرسة صحيح، تصير طبيبة صحيح، تعرف وتتعلم العلم، هذا صحيح، العلم الشرعي اللي يقي عرضها وعرض أهلها ويطنها ويطنها، هذا صحيح. أما كونها تكون الطلاق، لو كان الطلاق بيدها، ليش الشريعة جعلت الطلاق بيد الأول الرجل؟ هل يمكن؟ هي المرأة عند الزواج تدفع مهر للرجل، هي المرأة عند الزواج هي بيأخذ رأيها، سواء كانت ذكرا أو شبه. إن كانت ذكر أهلها يقولوا قدامها تسمع فلان هذا خاطب فلانة، ولها الحق إذا وافقت، وحتى ولو بطلت تقول خلوني أشوفه، ولو زوجوه من غير أو زوجوها من غير ما ظلموها، هذا بالشريعة الإسلامية. وهو كذلك يشوف المرأة قبل ما يخطبوا. كان الصحابة واحد من العشر المبشرين بالجنة أراد أن يتزوج امرأة، فسأل وين تروح وين تجي، قالوا ترد المورد هذا، فجلس وراء تل من الرمل قريب من المارد هذا علشان يكتبها. فجاء واحد من وراه جاء يسرق المرأة، قالوا أنت فلان؟ قال إني أرغب فيها. ونبعث نقول إذا رغب أحدكم في امرأة أو كذا فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، فأنا ودي أشوفه قبل ما أتورط فيها وأعقد. فعن العقد بيده، بس الواحد يدفع مهر. المرأة ما بتدفع مهر، المرأة ما بتلزم ببيت الزوج للزوجية، المرأة ما تطلب بالنفقة. المرأة لو عندها مال قارون ورجلها فقير أوجب عليه أن ينفق عليها، ولا تكلف بأنها تنفق من مالها. المرأة لو قالت لا طبخة ولا غرفة نقول لها ما عليك طبخة ولا غرفة، إن ساعتين كثر خيرك، قلنا ساعتين ما عليك مشقة، ما عليك تكاليف. الشريعة الإسلام الحين تكلف الرجل بالمهر، وتكلفه بالنفق، وتكلفه بأمور كثيرة وصغيرة، وتكلفه بالبيت الزوجي، وتكلفه بكل شيء، ويقول لك أنت اللي ما عليك مسؤولية. طب أنت تزوجين عسيلة هذا كم يوم وتدوري لك عسيلة أخرى عشان تروحي عشان تزوجي؟ لو كان ذلك ما قعدت المرأة في عصر حضن الزوجين ولا استقر بيت. ولذلك أنا أذكر بعض الجرائد سمعت لها، بعض الجرائد من حوالي أسبوع، والقانون هذا اللي الأخ يشير إليه ده يقول وداعا أيها الرجال، الجريد وداعا أيها الرجال، إن رحت خلاص ما صار لكم أي قيمة في الكون. وقام الرجال وقالوا إحنا هذا القانون سيعري أخلاق الناس، والمرأة ستندحر البيوت وتتحطم البيوت. وكان مضطرين الطراب أن يلعبوا عليهم ويقولوا لهم الخلع، والخلع شريعة، لكنهم يجهلون الشريعة، يحسبون أن الخلع هذا كيس سكر أو كيس رز، يبي يغدون معهم، ما حسبوا أن الخلع في كتاب الله وفي سنة رسول الله كما قلت في آخر الدرس، أنه لما جاءت النبي قليل قال إني لا أغمص ثابت بن قيس، لا أغمص يرص في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. وش معنى أكره الكفر في الإسلام؟ يعني أخاف إني بغضله يحملني على معصيته، فلو طلبني أتمنى عنه، ولو قال لي سوى كذا أنا بنقومه ونخرج بالكذا فأدخل جهنم وأنا موجة أدخل النار. فنادى زوجها قال وش النبي عرف إنه أصدقها حديقة، قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم وزيادة، إن كان يبي الحديقة نعطيها له، وإن كان يبي زود عن الحديقة أعطيه الزود. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.